وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر في براغ ويقدم نشرة الأخبار. ذكرت الشرطة العراقية أن انفجار قنبلة قرب مكتب أحد رجال الدين البارزين في مدينة كربلاء اليوم الأربعاء أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 32 آخرين بجروح. وجاء في النبأ الذي بثته وكالة رويترز للأنباء قبل قليل أن رجل الدين الشيعي الشيخ عبد المهدي الكربلائي كان بين الجرحى، وقالت مصادر مستشفى أنه أصيب في الساقين ويخضع للعلاج. ذكر وزير الدفاع العراقي حازم الشعلان اليوم الأربعاء أن ما وصفه بمفتاح الإرهاب هو في إيران، مضيفا أن طهران تدير حلقة كبيرة من الإرهاب في العراق بحسب ما نقل عنه. وكالة فرانس برس للأنباء نسبت إليه القول أيضا إن الإرهاب في العراق تغذيه المخابرات الإيرانية والسورية والعراقية السابقة بالتعاون مع جماعة أبو مصعب الزرقاوي، معتبرا أن المال والتدريب كلهما في سوريا وإيران على حد تعبيره. وفي رده على هذه التصريحات قال الناطق باسم الحكومة الإيرانية عبد الله رمضان زاد إنها دعائية على حد وصفه، وأضاف أن طهران اعتادت على هذا النوع من الاتهامات، والحكومة العراقية تعرف تماما أن إيران تقوم بأقصى ما يمكن للمساعدة في إحلال الأمن في العراق بحسب تعبيره. على صعيد آخر، كشف الشعلان اليوم الأربعاء أن علي حسن المجيد سيكون أول من يحاكم من كبار مساعدي صدام حسين. ونقلت رويترز عنه القول إن المحاكمة قد تبدأ الأسبوع المقبل، لكنها ستجرى بالتأكيد بحلول منتصف كانون الثاني. وزير الدفاع العراقي ذكر أيضا أنه لا يتوقع أن تكون المحاكمة عملية طويلة، مضيفا أن الأدلة والشهود جاهزون، وأن الحكومة العراقية تريد منح أعوان صدام فرصة الدفاع عن أنفسهم وأن توفر لهم محامين عراقيين إذا أرادوا أو محامين آخرين. ذكر ناطق باسم الحكومة العراقية اليوم أن حزب رئيس الوزراء أياد علاوي قدم قائمة انتخابية تضم نحو 200 اسم. رويترز نقلت عن ثائر النقيب قوله في مؤتمر صحفي إن القائمة التي قدمها حزب حركة الوفاق الوطني اليوم تضم بحدود 200 اسم يترأسها رئيس الوزراء نفسه، وأضاف أن الرقم قابل للزيادة أو النقصان، والباب ما زال مفتوحا لمفاوضات اللحظة الأخيرة بحسب تعبيره. هذا وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في وقت سابق أن اليوم الأربعاء سيكون موعد بداية الحملات الانتخابية للأحزاب والائتلافات التي تعتزم المشاركة في الانتخابات المقبلة. في القاهرة، ذكر الناطق باسم الرئاسة المصرية اليوم الأربعاء أن إجراء الانتخابات العراقية على مراحل سيخلق انقسامات بين طوائف العراق الدينية والعرقية. رويترز نقلت عن ماجد عبد الفتاح تصريحه بأن إجراء الانتخابات على مراحل يعني تجزئة العراق وخلق تحزب سواء إقليميا أو سياسيا أو إثنيا من سنة وشيعة وكرد وغيرهم، مضيفا أن هذا ليس في مصلحة شعب العراق بحسب تعبيره. أعلن الجيش البولندي اليوم مقتل 3 من جنوده في تحطم طائرة مروحية في العراق. رويترز نقلت عن اللوتنت كيرنل آرتور دومانسكي الناطق باسم الفرقة متعددة الجنسيات التي تقودها بولندا بالعراق أن الحادثة وقع على بعد نحو 8 كيلومترات من كربلاء، مضيفا أن 4 جنود آخرين أصيبوا بجروح فيه. في الأردن، افتتحت محكمة أمن الدولة اليوم الأربعاء محاكمة 13 متهما في إحدى أبرز قضايا التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية يحاكم فيها غيابيا أبو مصعب الزرقاوي. فرانس برس أفادت بأن 9 متهمين مثلوا في قضية التخطيط لتنفيذ هجوم كيميائي أحبط في وقت سابق من العام الحالي، في حين يحاكم في هذه القضية نفسها 4 أشخاص غيابيا من بينهم الزرقاوي. ذكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الأربعاء أنها ألغت الاجتماع السنوي الذي تقيمه في ذكرى تأسيسها خوفا من استهداف إسرائيل لزعمائها، ردا على هجوم فلسطيني على موقع عسكري قتل فيه 5 من جنودها. وصرح مشير مصري الناطق باسم الحركة الإسلامية في غزة لرويترز بأن الاحتفال بالذكرى السنوية لقيام حماس ألغي بسبب الظروف الأمنية الراهنة والتهديدات الصهيونية. وأضاف أن حماس تأخذ بجدية التهديدات الصهيونية باستهداف زعماء حماس ونشطائها على حد تعبيره. دعا وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم اليوم الأربعاء إلى عقد قمة دولية جديدة لإعادة إطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط. ونسبت فرانس برس إليه القول إن عقد قمة لزعماء العالم على غرار قمة العقبة التي عقدت في حزيران 2003 قد تكون الخطوة المثالية لدعم عملية السلام بعد وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الشهر الماضي. وأضاف شالوم في مؤتمر حول الأمن قرب تل أبيب: أرغب في عقد مؤتمر عقبة ثاني تشارك فيه أوروبا والولايات المتحدة ودول أخرى تريد دعم القيادة الفلسطينية الجديدة، بحسب تعبير وزير الخارجية الإسرائيلي. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي وافيتها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم. ضمن فقرات بثنا لهذه الساعة سنتعرف على آخر مستجدات الوضع الرهني في العراق، وذلك عبر ملف العراق الإخباري، ثم سنصحبكم في جولة على الصحف العربية الصادرة هذا اليوم والتي سيطالعها لنا حسين سعيد، وننهي هذه الساعة بالبرنامج الأسبوعي المنوع يقولون. أما الآن فإلى ملف العراق الإخباري الذي عدته وتقدمه لكم ميسون أبو الحب.
مستمعي الكرام أهلا بكم في ملف العراق. من العناوين الرئيسية: الحملة الانتخابية تبدأ رسميا يوم الأربعاء، ووزير الدفاع حازم الشعلان يعتبر إيران عدو العراق الأول ويتهمها مع سوريا بالتعاون مع التمرد، والإعلان عن بدء محاكمة أقطاب النظام السابق الأسبوع المقبل، وأول الماثلين أمام المحكمة هو علي حسن المجيد. تفاصيل ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. 15 من كانون الأول هو موعد بدء الحملة الانتخابية رسميا في العراق. اليوم أيضا هو آخر موعد لتقديم قوائم المرشحين الذين سيتنافسون على 275 مقعدا في الجمعية الوطنية الجديدة. بول بريمر الحاكم المدني الأمريكي العام السابق في العراق قال لفضائية CNN أن الإرهابيين لا يريدون أن تنظم هذه الانتخابات، ثم توقع تزايد أعمال العنف من الآن وحتى 30 من كانون الثاني المقبل. رئيس الوزراء أياد علاوي عقد مؤتمرا صحفيا في بغداد صباح الأربعاء أعلن فيه مشاركته في السباق الانتخابي، مؤكدا على قدرة العراق على مواجهة التحديات وتجاوز الصعاب من أجل صنع مستقبل أكثر إشراقا. قائمة علاوي تضم 240 اسما. علاوي قال:
في غمرة هذا الواقع والعراق على أعقاب مرحلة جديدة يدشن الشعب من خلاله حقه الانتخابي لأول مرة في التاريخ، نعلن عن المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية وطرح قائمة وطنية عراقية تراعي مكونات الشعب وتستجيب لطموحاته.
من القوائم الانتخابية الأخرى قائمة الائتلاف العراقي الموحد الذي يدعمه المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني وتضم أحزابا وشخصيات مستقلة. يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كانت قد أعلنت أن ما يزيد على 70 حزبا وكيانا سياسيا سجلت نفسها لدى المفوضية، بينها حركات سنية منها الحزب الإسلامي العراقي الذي طرح قائمة تضم 275 اسما. من جانبها أعلن سعد صالح جبر رئيس حزب الأمة ورئيس التجمع من أجل العراق رعد مولود مخلص أعلنا الانسحاب من الانتخابات بتبرير عدم توفر الظروف الأمنية الملائمة وعدم مشاركة عموم الشعب وعدم انتشار الوعي الكافي بالانتخابات لدى الشعب. رعد مولود مخلص قال:
نحن مع العملية الديمقراطية ونحن مع المستقبل الديمقراطي الحر للعراق، إلا لأننا نطلب الأمان أولا لشعبنا، ونطلب أن تكون هذه العملية عملية الانتخابات وعملية الانتقال إلى الديمقراطية لعموم الشعب العراقي، ولهذا السبب نحن قررنا الانسحاب.
أواصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. في حديث للصحفيين اتهم وزير الدفاع حازم الشعلان دول الجوار إيران وسوريا بدعم الإرهاب في العراق، واتهم إيران بمساندة الجماعة التي يقودها ناشط تنظيم القاعدة أبو مصعب الزرقاوي. الشعلان اعتبر إيران العدو الأول للعراق، وأوضح أن السلطات العراقية حصلت على معلومات عن دور إيران بعد اعتقال زعيم جماعة إرهابية تسمي نفسها جيش محمد الشهر الماضي في الفلوجة. واتهم في حديثه صباح الأربعاء وكلاء المخابرات الإيرانية والسورية بالتعاون مع الزرقاوي، مضيفا أن البلدين شاركا في التدريب والتمويل. الشعلان أوضح أن هذه الجهات تقاتل العراق لأن العراق يريد بناء الديمقراطية والحرية، حسب قول نقلته عنه وكالة أسوشيتد بريس. يذكر أن رئيس الوزراء أياد علاوي أعلن في 15 تشرين الثاني اعتقال زعيم جيش محمد واسمه مؤيد أحمد ياسين المعروف أيضا باسم أبو أحمد. علاوي أعلن في ذلك الوقت أن الجماعة معروفة بتعاونها مع جماعة أبو مصعب الزرقاوي والقاعدة والموالين للنظام السابق، وأنها أعلنت مسؤوليتها عن مقتل عدد من العراقيين والعرب والأجانب وقطع رؤوسهم. الجيش الأمريكي اعتبر في وقت سابق جيش محمد مظلة لوكلاء مخابرات سابقين وأفراد في الجيش ومسؤولين في الأمن وأعضاء في حزب البعث. إيران من جانبها اعتبرت اتهامات الشعلان ضربا من الدعاية لغرض الاستهلاك الداخلي، كما جاء على لسان عبدالله رمضان زادة الناطق باسم الحكومة الإيرانية، مضيفا أن المسؤولين العراقيين يعرفون جيدا أن إيران ساهمت في أمن العراق واستقراره كجزء من مصلحتها الوطنية. على صعيد آخر، أعلن حازم الشعلان وزير الدفاع أيضا أن علي حسن المجيد، وهو أحد أقطاب النظام السابق والمعروف باسم علي كيمياوي، سيكون أول متهم يمثل أمام المحكمة العراقية الخاصة، مضيفا أن المحاكمة ستبدأ الأسبوع المقبل وتستمر حتى منتصف كانون الثاني. رئيس الوزراء أياد علاوي كان قد أعلن يوم الثلاثاء أن رموز نظام صدام حسين سيبدأون بالمثول أمام المحكمة اعتبارا من الأسبوع المقبل. الكويت التي اجتاحتها قوات النظام السابق جهزت من جانبها ملفا خاصا بها ستقدمه إلى المحكمة العراقية المختصة. تفاصيل أخرى في التقرير التالي.
في موازاه ما اعلنه رئيس الوزراء العراقي المؤقت اياد علاوي من ان محاكمة بعض اركان النظام العراقي السابق ستبدأ الأسبوع المقبل، اكدت الكويت انها جهزت كافة ملفات الإدانة الخاصة بجرائم الحرب التي ارتكبت على ارضها خلال الغزو العراقي لها عام 1990. وقال وزير العدل الكويتي احمد باقر في تصريحة له ان اللجنة الوزارية المكلفة لإعداد تلك الملفات قد انهت جمع ادلتها وتوثيقها، وانها اصبحت جاهزة لعرضها في المحكمة العراقية التي ستشكل لهذا الغرض. وكشف الوزير باقر أن عدد تلك الملفات بلغ 200 ملف تحوي جميع بيانات التهم والجرائم التي ارتكبت بحق الكويت من قبل صدام وأعوانه. وأكد الوزير الكويتي أن بلاده مستعدة لتسليم الملفات إلى اللجان الفنية التي ستبحث محاكمة صدام. وبين باقر أن العقوبات التي طالبت بها بلاده تتراوح بين الإعدام وعقوبات أخرى يعاقب عليها قانون جرائم الحرب وانتهاك حقوق الإنسان. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
أواصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. في حزيران المقبل تستضيف دبي فعالية تهدف إلى دعم إعمار العراق وتنميته الاقتصادية وحركة الاستثمار والتجارة فيه. وزير الداخلية العراقي فلاح النقيب قال في مؤتمر صحفي في بغداد صباح الأربعاء: هذه التظاهرة ستعرف بفرص التجارة والاستثمار في العراق في ظل مستقبل حر ومستقل. ثم عبر النقيب عن أمله في توفر فرص كبيرة وفي توافد المستثمرين على العراق. إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا لإصغائكم.
وننتقل مستمعينا الكرام إلى بغداد، حيث عقد وزير الدفاع العراقي حازم الشعلان لقاء مع قيادات الجيش العراقي، وأكد الشعلان على ضرورة غلق الحدود السورية والإيرانية لمنع تسلل المقاتلين الأجانب. ليث أحمد لديه المزيد من التفاصيل.
قال وزير الدفاع العراقي حازم الشعلان أن مفتاح الإرهاب هو في إيران. جاء ذلك خلال لقائه مع قيادات الجيش والحرس الوطني صباح اليوم الأربعاء في قصر المؤتمرات ببغداد. وذكر الشعلان أن الإرهاب في العراق تغذيه المخابرات السورية والإيرانية والمخابرات العراقية السابقة بالتعاون مع جماعة الزرقاوي، مؤكدا على أن الدعم المادي والتدريب تغذيه إيران وسوريا، مشيرا إلى ضرورة إغلاق الحدود مع هاتين الدولتين.
ودينك وربك لو تتاح لي الفرصة لأبني جدار الصين بيني وبين إيران.
وقد حمل الشعلان على القائمة الشيعية للانتخابات المقررة في 30 من كانون الثاني المقبل معتبرا إياها بالقائمة الإيرانية، كما نوه إلى وجود اعتداءات مبطنة من قبل بعض الوزارات التي منعت على حد قوله تمويل الجيش والحرس الوطني تحت حجج وذرائع واهية، معتبرا ولاء الوزراء فيها إلى أحزاب سياسية وأن ولائهم ليس للعراق. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
ولا لا لا لول 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 والخالج طاح ودوى لا 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 لول ليا لول ليا لول ليا الحلوة ضوي عليا ولا لا لا لول 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 والخالج طاح ودوى لا 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 لول ليا لول ليا لول ليا الحلوة ضوي عليا يراكب مهرة صغيرة ويشاي الخنجر عربي ويراكب مهرة صغيرة ويشاي الخنجر عربي الحلوة بدربك ليرة نزلها بقوش الربي الحلوة بدربك ليرة نزلها بقوش الربي لا 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 لول 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 ولول لول لا 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 لول 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 والخارج طاح ودوى لا 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 لول ليا لول ليا لول ليا الحلوة ضوي عليا لبسها خواط الليل وغطيها بريش القنبار أو لبسها خواط الليل وغطيها بريش القنبار شربها ما يحليلو وكلها نفاش البر شربها ما يحليلو وكلها نفاش البر لا 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 لول 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 ولول لوا لا 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 لول لوا لول لوا لول لوا والخالج طاح ودوا لا 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 لول ليا لول ليا لول ليا الحلوة ضوي عليا علي حفنة حنطة باعوها بحفنة حنطة ما عدهم أهل مروها باعوها بحفنة حنطة ما عدهم والله مروها كتلوها كتل القرطة وانطوها الشاي بقوة كتلوها كتل القرطة وانطوها الشاي بقوة انطوها الشاي بقوة لا 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 لول 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 ولول لوا ولا لا لا لول لوا لول لوا لول لوا بالخارج طاح ودوا طاح ودوا لا 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 لولي يا لولي يا لولي يا الحلوة تضوي علي يا تضوي علي
سيدتي وسادتي هناك المزيد من التقارير الإخبارية والسياسية ستتابعونها ضمن فقرات برامجنا لهذا اليوم ولكن الآن نبقى مع ميسون أبو الحب لنتابع آخر الأحداث والتطورات الأمنية في ملف العراق الأمني.
مستمعي الكرام أهلا بكم. قتل 3 جنود بولونيين في حادث سقوط مروحية قرب مدينة كربلاء وجرح في هذا الحادث 4 جنود أيضا. في البصرة وقع عدد من أعمال العنف منها انفجار عبوات ناسفة وتعرض دورية للشرطة إلى هجوم. تفاصيل أخرى في التقرير التالي.
تعرضت سيارة دورية تابعة لشرطة قضاء زبير قرب جامع مزعل باشا الساعة 1 ليلا لكمين نصبه مسلحون مجهولو الهوية وامطروها بالأسلحة الخفيفة ورشاشات البي كي سي ولاذوا فرارا تاركين قتيلا وثلاثة جرحى جراحهم بالغة توفي أحدهم عند وصوله إلى المستشفى. كما أخطأت عبوة ناسفة تفجر عن بعد سيارتين لأحد آمري الشرطة في القضاء المذكور دون خسائر وأضرار حسب آمر شرطة الزبير. وضمن تواصل انفجار العبوات الناسفة كانت هناك 2 انفجرتا دون خسائر وأضرار، الأولى في قرمة علي على طريق بصرة ميسان والثانية في صفوان قرب معمل الصبات الكونكريتية. من جانب آخر داهمت قوات الشرطة أحد فنادق البصرة في شارع الاستقلال واقتادت مديره ومساعده، كما تم تشميعه بالشمع الأحمر وإخلاءه من النزلاء حسب الناطق الإعلامي لقيادة شرطة البصرة الذي أضاف أن دورة لمدة 2 استكملت مدتها وتخرج فيها 320 عنصرا من عناصر الشرطة أقامتها شرطة البصرة في مركز التدريب الأساسي الواقع في المعقل بالتعاون مع قيادة قوات التحالف. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
في كركوك تم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص لإجراء تحقيق معهم. هذا الخبر وتفاصيل أخرى في التقرير التالي.
داهمت قوة تضم شرطة كركوك وشرطة طوارئ كركوك داهمت ليلة أمس حي العروبة والقادسية جنوب شرق المدينة بعد ورود معلومات عن وجود بعض المشتبهين فيهما، وقد ألقت القبض على 6 أشخاص. وقال العميد سرحت قادر مدير شرطة الأقضية والنواحي إن المعتقلين ينتمون إلى جماعات سماها بالإرهابية، وأضاف إن التحقيق ما زال جاريا معهم. كما عثرت شرطة كركوك ليلة أمس على جثة مرمية قرب مقبرة رحيم آوى شمال كركوك أطلقت عليها عدة عيارات نارية. كما قتل مجهولون ليلة أمس أحد المنتسبين لبلدية كركوك قرب مدينة الألعاب. ومن ناحية أخرى قال العقيد محمد شيخ بزيني مدير شرطة داقوق إنهم بالتعاون مع قوات التحالف أبطلوا مفعول 4 صواريخ كاتيوشا كانت معدة للانطلاق باتجاه معسكرات الحرس الوطني وقوات الشرطة. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
على الحدود العراقية الأردنية انفجرت سيارة مفخخة وهذه ليست المرة الأولى. تفاصيل أخرى في الرسالة الصوتية التالية.
رغم الاحتياطات الأمنية المكثفة فإن سيارة مفخخة انفجرت مساء أمس داخل نقطة الحدود العراقية مع الأردن، وأسفر الانفجار عن وقوع عدد غير معروف من القتلى والجرحى وأدى إلى إغلاق الحدود الأردنية العراقية. وكانت أجهزة الأمن العراقية علمت بوجود السيارة المفخخة غير أنها لم تستطع تحديد موقعها، فقامت بإغلاق المعبر وقامت بعملية تمشيط للمنطقة وحجزت جميع السيارات المتواجدة وأبلغت الجانب الأردني الذي قام بدوره بإغلاق نقطة العبور. وبينما كانت عمليات البحث عن السيارة المفخخة تجري بشكل حثيث، انفجرت السيارة موقعة العديد من الإصابات بين العراقيين المتواجدين والذين نقلوا إلى مستشفيات الفلوجة والرمادي. الحدود الأردنية ظلت مغلقة بعد ذلك، واتخذ المزيد من الإجراءات الأمنية حيث منع دخول أي سيارة أو شاحنة من العراق إلى نقطة الحدود قبل خضوعها لفحص يثبت خلوها من المواد المتفجرة. وفي الوقت الذي استمر فيه تحليق مروحيات القوة متعددة الجنسيات فوق المنطقة، فأن المعابر الحدودية شهدت ازدحاما وتجمع فيها المئات من العابرين الذين منعوا من الدخول والمغادرة. ومعروف أن سيارة مفخخة انفجرت قبل فترة في نقطة الحدود العراقية وأوقعت عددا من الإصابات، في حين تم إبطال مفعول سيارة ثانية كانت معدة للتفجير في نقطة الحدود الأردنية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ننتقل الآن إلى مدينة الموصل لنتابع الأوضاع الأمنية فيها في الرسالة الصوتية التالية.
أختي للدكتور سنان سالم سلو عضو مجلس محافظة الموصل. يذكر أنه قبل اغتياله بأيام تم اختطاف عضو آخر في المجلس المذكور، هي الدكتورة نهلة عيسى. وقبل هذين الحادثين وخلال نحو أسبوع واحد جرت محاولة لاغتيال توفيق آل سيد عضو مجلس المحافظة أيضا، وتزامنا مع اغتيال الدكتور سنان اغتيل ضابط كردي يدعى أحمد يونس أحمد هذا. وفي نهار اليوم وأمس أيضا تم العثور على عشرات الجثث ملقاة في مناطق متفرقة من الموصل، علما أن القوات الأمريكية كانت قد أعلنت أمس عن العثور على 20 جثة للأفراد من الحرس الوطني العراقي، وهي ملقاة في المنطقة الصناعية القديمة من الموصل. من جانب آخر تتواصل أعمال ذبح البشر ذبح الشاة، عثر على جثة كردي من أهالي ناحية زمار مذبوحا، ويدعى حسين فقى من أهالي قرية جفتك من ناحية المذكورة. وفي شمال الموصل وصلت إلى بلدات الكيف وباطناء والقوش 3 جثث لمواطنين مسيحيين، اغتيل 2 منهم في الموصل، أما 3 فقد اغتيل ببغداد. فيما تتواصل ظاهرة تفجير السيارات المفخخة حي الميثاق، شهد أمس انفجار لسيارة مفخخة بوجه رتل عسكري أمريكي، ولكن من غير أن تلحق أضرارا بالرتل المذكور. كل هذا وسط عمليات إطلاق نار من أسلحة خفيفة وكذلك ذوي انفجارات متقطعة في أنحاء متفرقة من مدينة الموصل، ووسط هروب ومغادرة أسر كردية ومسيحية مدينة الموصل إلى محافظتي دروق وأربيل. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا لإصغائكم.
ومتابعة مستمعي الكرام للأوضاع الأمنية في بغداد، وفانا مراسلنا أحمد الزبيدي بالتقرير التالي.
أفادت مصادر في الشرطة العراقية أن 4 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 20 آخرون اليوم الأربعاء في هجوم شنه مسلحون مجهولون على أحد مراكز الشرطة العراقية جنوب بغداد. وأضافت المصادر أن مسلحين مجهولين قاموا بإطلاق النار على مركز للشرطة مستخدمين قاذفات RPG-7 بالإضافة إلى أسلحة الرشاشة في ساعات الصباح الباكر لهذا اليوم. من جانب آخر، قالت مصادر مقربة من مكتب وزير الداخلية العراقي فلاح النقيب أن مدير مكتب وكيل وزير الداخلية العميد فاضل سكران تم اختطافه من منزله صباح هذا اليوم، ولم تبين المصادر كيفية الاختطاف. وعلى الصعيد الأمني أصيب عدد من الأشخاص في انفجار حافلة محملة بالبنزين بصورة غير قانونية في ساحة عدن شمال العاصمة بغداد. وذكر شهود عيان أن الحافلة كانت تحمل عددا من العبوات البلاستيكية تحوي مادة البنزين من أجل بيعه في السوق السوداء. وأضاف الشهود أن سيارات الإطفاء هرعت إلى مكان الانفجار فيما أغلقت الشرطة العراقية المنطقة، ولم يعرف حتى الآن أسباب الانفجار. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الأعزاء، طوبت أوقاتكم وأهلا بكم إلى جولتنا اليومية على صحف عربية صادرة في الأردن ولبنان. كما أرحب بمعد جولة اليوم حسين سعيد. حسين، ما هي أبرز عناوين الصحف اللبنانية لهذا اليوم؟
أبرزت صحف لبنان العناوين التالية: تجنيد مرتزقة كولومبيين للعمل في العراق، مايرز سيبقي عدد القوات في حده الأقصى حتى بعد الانتخابات، ماذا يريد الأكراد في تركيا، الكونغرس يحقق في دور الخارجية الأمريكية، وابن عنان ينفي تورطه في النفط مقابل الغذاء.
حسين، ضمن العناوين التي استعرضتها ورد أن الكونغرس الأمريكي يحقق في دور الخارجية الأمريكية في برنامج النفط مقابل الغذاء، حبذا لو استعرضت المقال لمستمعينا.
صحيفة المستقبل اللبنانية نشرت اليوم تقريرا حول طلب الكونغرس التحقيق في دور الخارجية الأمريكية في فساد برنامج النفط مقابل الغذاء، ونفي نجل الأمين العام للأمم المتحدة اتهامات بتورطه في عملية فساد تتعلق بالبرنامج. يقول التقرير أن العضو الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي توم لانتوس كشف عن أن الكونغرس سيبدأ تحقيقا في وزارة الخارجية الأمريكية مطلع العام المقبل فيما يتعلق بدورها في فضيحة برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق، فيما نفى كوجو أنان ابن الأمين العام للأمم المتحدة بشكل قاطع تورطه في عمليات فساد النفط العراقي. وقال لانتوس بعد زيارته إلى الأمم المتحدة لتقديم دعمه للأمين العام كوفي أنان إنه مصمم على الكشف عما ارتكبته الولايات المتحدة من فشل وأخطاء وما اتخذته من قرارات، إلا أنه أضاف الاثنين أنه لن يبرئ مسؤولية الأمم المتحدة الذين أشرفوا على البرنامج الذي بلغ حجمه 64 مليار دولار وانتهى العمل به العام الماضي. وتابع لانتوس أن أنان رجل نزيه وأكثر من قادر على الاطلاع بأي عملية تطهير مطلوبة بعد التقرير الذي سيصدره في العام المقبل الرئيس السابق لمجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي بول فولكر الذي اختارته الأمم المتحدة للتحقيق في البرنامج، وقال: أنا هنا لأبدأ تأييدي للأمين العام. وسمح برنامج النفط مقابل الغذاء لحكومة الرئيس العراقي السابق صدام حسين ببيع النفط لشراء سلع مدنية للتخفيف على الشعب العراقي من وطأة العقوبات التي فرضت في عام 1990.
مستمعين الكرام، بعد أن استعرض لنا حسين ما جاء في تقرير صحيفة المستقبل اللبنانية، ننتقل إلى عمان لنتابع أبرز ما نشرته الصحف الأردنية التي طالعها لنا حازم بيضين.
تحت عنوان تسييس الطائفية، يقول صالح القلاب في صحيفة الرأي إن النظام العراقي السابق اتبع أسلوب تحويل السنة العرب إلى سنية سياسية استخدمها استخداما قذرا ضد الشيعة العرب، إلا أن الأساليب التي اتبعها صدام أشعرتهم بالإقصاء والغربة في وطنهم. والآن فإن أخطر ما يمكن أن يواجه العراق ليس أن تأخذ كل مكوناته البشرية حصتها في وطنها، بل أن ينجح القادمون بمخططاتهم وبطائفيتهم السياسية من الخارج في فرض الإقصاء والتهميش على السنة بحجة أنهم كانوا العصا التي يضرب بها النظام السابق أبناء العراق من شيعة وغيرهم. في صحيفة الدستور يقول حسين الرواجدي أن على الذين اتهموا النظام العراقي المخلوع بشراء الإعلام العربي أن يتأملوا المشهد الإعلامي الجديد، فقد نجحت حملة الإعلانات الانتخابية التي وزعت على الفضائيات استحداث تغطية للأحداث، كما نجحت في إبراز نخبة من المارينز الإعلامي. حسين أبو عرابي في صحيفة العرب اليوم يهاجم من يقولون أن المقاومة في العراق تقتصر على طائفة واحدة تقاتل من أجل السلطة وخوفا من التهميش، ويقول إنه آن الأوان لأن تدخل الولايات المتحدة مرحلة التفاوض مع المقاومة بعد أن بدأت في مسيرة التراجع، فعادت إلى الأمم المتحدة ودول الجوار العراقي ومجموعة الثمانية الكبار. ويجدد حسين أبو عرابي دعوته للولايات المتحدة أن تتفاوض الآن مع المقاومة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر عمان.
وبهذا أعزائي نصل وإياكم إلى ختام هذه الجولة على صحف عربية صدرت في الأردن ولبنان. شكرا لإصغائكم وعودة إلى بقية فقرات برامجنا.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
والله يا دنيا لو الفجر يعود بيبي قلبي شفت من الحنان أنثر دموعي الفرح مثل الورود بعد ما أسمح يفارقنا الزمان. والله يا دنيا
أما الآن مستمعين الأعزاء فأترككم مع زمن وسعود وديار والبرنامج الأسبوعي يقولون.
يقولون
إيه؟
شي يقولون؟
زمن
وسعود
وديار
يقولون.
منوعات رياضة واختراعات
طرائف غرائب تسليات
أغاني ولقاءات
إفادة وقهقهات
أخبار ومعلومات
من هنا وهناك
يقولون.
نبدي؟ يلا
أنت ما تقول نرحب غير كلمة تعطي نرحب بكل أعزائنا المستمعين بحلقتنا الجديدة من برنامج يقولون.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام مرة ثانية، ونتمنى أن تستمتعون بفقرات برنامج يقولون. ونقول اليوم
استخدام الوز لحراسة السجناء،
سارق السيارات الأعمى،
آخر أخبار التنس،
أغبى مجرم في بريطانيا،
القمر لحفظ أسرار الأرض،
النوم هو سر الطاقات الإبداعية. مستمعينا الكرام، أما الآن فننتقل إلى استوديو الأخبار ليقدم لنا سعود يحيى نشرة الأخبار.
في جنوب فرنسا وفي مستشفى شارلوت جنغال في التحديد، فوجئ أحد الأطباء هناك بنتيجة أشعة أحد المرضى الذي كان يشتكي من آلام شديدة في المعدة، وأظهرت الأشعة عدد كبير من النقود المعدنية، واتضح أن صاحب الأشعة الذي لم ينشر اسمه في الحقيقة لص، يسرق من يستضيفه ويبتلع النقود والسلاسل الذهبية. ووجد الأطباء بعد فتح معدة المريض أكثر من 300 قطعة نقود معدنية ومجموع قيمتها أكثر من 350 يورو، وكان مجموع وزن ما ابتلعه اللص أكثر من 4 كيلوغرامات من مختلف المعادن. وننتقل إلى الولايات المتحدة وولاية أيوا بالتحديد، حيث اتصل أحد الأشخاص بالشرطة للتحقق من ريحة كريهة مصدرها منزل أحد جيرانه، وعندما دخلت الشرطة المنزل المذكور فوجئوا بوجود 40 كلبا و16 قطة و12 بطة و14 دجاجة وأفعى وقردين. واشترك في عملية نقل الحيوانات إلى حديقة الحيوان 20 شرطيا، واستغرقت العملية 8 ساعات. وأخيراً إلى كولومبيا وبوغوتا بالتحديد، حيث تمكن أحد الكوميديين هناك من تحطيم الرقم العالمي في قص النكات، والرقم الجديد هو 65 ساعة متواصلة من النكات. واستمع الشعب الكولومبي إلى أكثر من 9000 نكتة عبر إذاعة RCA، وعندما سأله أحد الصحفيين إن كان قد استمتع في هذه المغامرة اللطيفة، أجاب هوزي وهنا أقتبس: سي سينيور. أعزائي المستمعين، أترككم مرة أخرى في صحبة زمن وديار وفقرات برنامج يقولون. يقولون
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 يقولون تضحك شبيك.
ما أصبر اللحظة بدونك، اليوم شامة وسود عيونك.
يقولون لا يقولون لا إيه
يوم شامة وسود عيونك، الموت ويا شو ما خونك،
الموت ويا شو ما خونك،
هلا يوم شامة وسود عيونك، الموت ويا شو ما خونك،
الموت ويا شو ما خونك.
يلا مستحيل،
يلا
قلبي يميل،
يلا
مستحيل،
يلا
قلبي يميل، ما أصبر لحظة.
يقولون أنه بدت 4 سجون بالبرازيل باستخدام الوز للمساعدة في منع النزلاء من الهروب.
وقال مدراء السجون الأربعة:
لم يهرب أي أحد من المحبوسين منذ أن جئنا بالوز لمساعدة الحراس.
الوز ينتشر بكل المناطق المحيطة بالسجن،
وكل ما أحد يقترب من الوز يقلبون الدنيا بعياطهم.
ويقول مدير أحد السجون
أنه طيور الوز كانت تطاردني حين كنت طفلا، لهذا خطرت لي فكرة استعمال الوز في حراسة السجناء.
أريد الله يبين حابتي بيهم،
أريد
الله على الفرقة يجازيهم، أريد الله يبين حابتي بيهم، أريد الله على الفرقة يجازيهم. كل ما عذبوا حالي ساكت ما حاجة روحي يا روحي مظلومة يا روحي عليهم عليهم.
يقولون أن الشرطة الرومانية اعتقلت شاب أعمى لسرقته سيارة وقيادتها بنفسه قبل الارتطام بشجرة للمرة الثانية في غضون شهر.
تمكن سارق السيارات الضرير من قيادة السيارة نحو 40 كيلومترا قبل أن يصدم بشجرة.
وشارك الحرامي اللي عمره 24 سنة بجريمته صديق الأعمى، واستعانوا بصديق ثالث قعد بالمقعد الخلفي للسيارة حتى ينطيهم الاتجاهات.
الناطق باسم الشرطة الرومانية قال
إن ألين بريكا قاد كل هذه المسافة متبعا تعليمات صديقه الذي يرى.
والحرامي بالمرة الأولى باك سيارة وساقها مسافة كيلومترين قبل أن يصطدم بشجرة،
وقال أيضا إنه كان يزمر طيلة الوقت لإبقاء الطريق مفتوحا أمامه، ولكن يبدو أن الشجرة لم تنتبه إلى تزميره.
وأضاف إنه أراد أن يثبت لنفسه أنه يستطيع أن يفعل أي شيء يريد.
الناطق باسم الشرطة الرومانية قال أيضا
لن نوجه أي تهمة إلى المراهقين الذين ساعدا بريكا، ولكننا احتجزناه لغرض الاستجواب.
اشفيني يا مشتشفى.
هو كاتب مشتشفى. اليوم نقول آخر أخبار التنس. طبعا انتهت منافسات عام 2004 بفوز الفريق الإسباني للرجال ببطولة الديفيس كاب بعد أن فاز على الفريق الأمريكي 3-2. النهائي اللعب بإسبانيا مما سهل مهمة الفريق الإسباني، بالإضافة إلى الجمهور اللي يتحول من جمهور تنس هادئ إلى جمهور يشبه مشجعي كرة القدم. فبمنافسات الديفيس كاب المشجعين يملون الملعب بالأعلام واللافتات ويحتفلون بكل نقطة بالطبول والأبواق كأنه فريق سجل هدف الفوز بنهائي كأس العالم لكرة القدم. والشيء الثاني اللي يسهل مهمة الفريق الإسباني هو أنه الفريق المضيف هو اللي يحدد نوعية أرضية ملعب التنس، ومن المعروف أن لاعبي أوروبا يفضلون الأرضية الترابية أو ما يسمى بالكلي كورت، واللاعبين الأمريكان يفضلون اللعب على الأرضية الصلبة أو ما يسمى بالهارد كورت. بس ما تحجج اللاعبين الأمريكان بهالعذرين، وقالوا إنه سبب خسارتهم هو لعب اللاعبين الإسبان بمستوى أفضل. وصرح مدرب الفريق الأمريكي باتريك ماكنرو إنه راح يطلب من اللاعب أندري أجاسي إنه ينضم للفريق الأمريكي للعام 2005، وأضاف إنه من الصعب لأي دولة أن تسيطر على منافسات الديفيس كاب لمدة طويلة. وما ينكر أنه 9 سنين تعتبر مدة طويلة للفريق الأمريكي اللي فاز آخر مرة بالديفيس كاب عام 1995. وبالنهاية نحاول نعطيكم فكرة عن الديفيس كاب. تكون المنافسات النهائية بين 16 فريق، والمنافسة تكون على مدى 3 أيام، وعادة تبدي يوم الجمعة اللي تجري به مباراتي الفردي، والسبت يوم مباراة الزوجي، والأحد تجري به مباراتي الفردي الأخرى. والفريق اللي يفوز بثلاث مباريات من 5 يعتبر الفائز. واسم ديفيس للكأس اختاروه تكريم للاعب دوايت ديفيس، أول من استعمل الإرسال اللي يستخدموه لاعبي التنس اليوم، وكان هذا في صيف 1897. أوردينيز اسمه زين.
أوردينيز لازم يدرنا فيس.
لا هو اسمه هوزي أوردينيز.
يقولون
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 يقولون تضحك شبيك. فاز لص بلقب أغبى مجرم في بريطانيا بعدما ترك هاتفه الخلوي وفيه صورته في مكان الجريمة.
يا متعبك يا مصبرك تلي على الهامش صر.
ونسى ديفيد كيلي أن يأخذ هاتفه الخلوي معه عندما قام وشريكه في الجريمة بتغيير سيارة الهروب بعد سرقة 6,000 جنيه استرليني من مكتب عقارات.
وحكم على كيلي بالسجن 6 سنوات عندما تعرف عليه أفراد الشرطة من ألبوم الصور التي حفظها في الهاتف ويظهر فيها مع زوجته.
والأغبى من ذلك كله أن كيلي استخدم سيارته الخاصة في الهروب، فكان من السهل تعقب صاحبها.
وقال محقق في الشرطة:
لو كانت هناك مسابقة على لقب أغبى لص في بريطانيا لفاز ديفيد كيلي دون منازع.
أما شريك كيلي في الجريمة كان قد اقتحم مكتب العقارات بسلاح قال إنه بندقية، في حين أنه كان واضحا لجميع موظفي المكتب بأنه مطرقة، يعني تشاكوش.
يقولون إنه العلماء في وكالة الفضاء الأوروبية اختاروا القمر كمخزن لحفظ البصمات الوراثية للتنوع الحيوي الموجود على الأرض،
والسبب هو لإعادة الحياة في حالة حدوث كارثة عالمية بدل من البدء من جديد.
الباحثون الأوروبيون ذكروا أن القمر قد يكون بمثابة سفينة نوح مصغرة لإعادة الحياة على الأرض بعد حدوث كارثة بيئية كطوفان أو زلزال مدمر.
أما العلماء الأمريكيون فقد جاءوا بفرضية مماثلة لإنقاذ البشر والحضارة المدنية التي أيدت طوال السنوات الماضية ما يعرف بالملجأ القمري للمحافظة على ما في الأرض من حياة في حال تعرض الكوكب للدمار.
ويقولون العلماء إنه سفينة نوح التقليدية شملت أنواع مختلفة من الكائنات الحية، ولكن الاحتفاظ بحديقة حيوان كاملة لن يكون عمليا،
لأن الجاذبية الجزئية للقمر غير مناسبة لنمو وتطور الكثير من المخلوقات، لذا فإن البديل هو الاحتفاظ بسجلات المادة الوراثية المحمولة في الحمض النووي الـ DNA.
وتكون العينات على شكل خلايا أو أنسجة حية تحتوي على الحمض الوراثي، وهي أكثر فائدة من الحمض الخام المجرد لإعادة إحياء أو استنساخ الكائنات المختلفة.
ويقولون الخبراء أن القمر يمثل أفضل بقعة لحفظ الخلايا، خصوصا وأن أقرب كوكب للأرض وهو المريخ بعيدا جدا ولا يمكن الوصول إليه بسهولة.
وللمريخ حياته الداخلية الخاصة التي قد تتأذى وتنقرض في حال انتقال مورثات جينية جديدة إليه،
بينما لا توجد أي حياة على القمر، وبالتالي فهو أفضل الاختيارات وأكثرها أمنا.
الباحثون الأوروبيون
يقولون أن سر الطاقات العقلية والتفكير الإبداعي والقدرة على فك الرموز وحل المعادلات الصعبة يكمن في النوم الجيد. هذا آخر ما توصل إلى الباحثون في جامعة لوبيك الألمانية.
النوم محرم في الأجفالي لما حبيبي جافاني.
و أوضح العلماء إنه للنوم قوة غريبة ومدهشة في إعادة برمجة الدماغ، لذا فإن الأشخاص الذين يسهرون الليالي يدمرون تفكيرهم وقدرتهم على الإبداع.
البحث اعتمد على متابعة عدد من المشاركين، انطلب منهم يتعلمون قانونين لتحويل 8 أرقام من شكل إلى آخر حسب ترتيب معين.
بس أكو قانون ثالث لتحويل الأرقام ما يعرف أحد إلا من يستخدم موهبته وطاقاته الإبداعية.
نص المشاركين بالتجربة سمح لهم ينامون، والنص الآخر جبروهم يسهرون.
النتيجة كانت هي أنه الأشخاص اللي ناموا وارتاحوا لمدة 8 ساعات توصلوا للقانون الثالث لحل المعادلات بنسبة أعلى بحوالي الضعف.
يقولون العلماء أنه للنوم تأثير عجيب، وهو يمثل عملية تعلم وتدريب إبداعية، ولكن لم يتضح بعد أي المراكز الدماغية المتأثرة به والتي تسهل هذه المهمة.
ولكن يعتقد أن منطقة المخ المعروفة باسم تحت المهاد قد تلعب دورا أساسيا في إعادة برمجة المشكلة ومعالجتها خلال النوم.
منين أجيب النوم وانت بعيد عني؟ منين أجيب النوم
وانت بعيد عني؟
لا راح شفت بيوم وفراقك كتني. منين أجيب النوم
وانت بعيد عني؟ منين أجيب
النوم بعيد عني؟ سهران أنا ومهدوم حالي، لا غفت عيني وضليلي. سهران أنا ومهدوم حالي، لا غفت عيني وضليلي. يا صاحبي لك يوم زاد وكثر وني. منين
أعزائي المستمعين، اليوم اختارينا أغنية للمغني الفرنسي المشهور شارل أزنافور. شارل أزنافور اشتهر بمنتصف الستينات، وهو واحد من المغنيين اللي قدروا أنه ينجحون بأكثر من لغة، فبالإضافة إلى الغناء بلغة الأصلية الفرنسي نجح بالغناء باللغة الإنجليزية أيضا. ومن أشهر أغاني كانت أغنية شيز وأغنية Yesterday When I Was Young، واختارينا اليوم Yesterday When I Was Young.
Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased that life as if it were a foolish game, the way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed, there's plenty things I planned. I always built, alas, on weekend shifting sand. I lived by night and shunned the naked light of day. And only now I see how the years ran away. Yesterday, to be sung, so many wayward pleasures lay in store for me, and so much pain my dazzled eyes refused to see. I ran so fast that time and youth at last ran out. I never stopped to think what life was all about, and conversation I can now recall concerned itself with me, me and nothing else at all.
بالختام نشكر حسن إصغائكم ونتمنى أن تكونون استمتعتوا بحلقة اليوم.
وهذه دعوة إلى كل أصدقاء ومستمعي برنامج يقولون في المساهمة وإرسال المشاركات إلى البرنامج على الإيميل yigulun@hotmail.com yigulun@hotmail.com
وهذا شكر إلى الزميل فارس عمر اللي شاركنا اليوم أيضا في ترجمة الكثير من التقارير.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.